بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا عدد المرفوعات وأنها سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء. وذكرها المصنف مجملة ثم شرع في تفصيلها، ونحن نجمل وقت الإجمال ونفصل وقت التفصيل، لأننا سنأتي بإذن الله تعالى على شرح كل منها مفصلا. قال السادس: خبر إن أو إحدى أخواتها. سيأتي معنا هذا الباب مفصلا، وما هي أخوات إن. وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، نحو فاضل وقدير، من قولك إن محمدا فاضل، الشاهد فاضل، خبر إن، والقاعدة أن خبر إن مرفوع، فهو من المرفوعات، خبر إن أو إحدى أخوات إن. قال: وإن الله على كل شيء قدير، الشاهد قدير. السابع: تابع المرفوع، والتابع أربعة أنواع، أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء. الأول النعت، وذلك نحو الفاضل وكريم، من قولك زارني محمد الفاضل، الشاهد الفاضل، صفة ونعت لمحمد مرفوع. وقابلني رجل كريم، الشاهد كريم، نعت لرجل، ونعت المرفوع مرفوع. قال: والثاني العطف، وسيأتي معنا مفصلا، وهو على ضربين بالتتبع والاستقراء، عطف بيان وعطف نسق، وسيأتي معنا بيان ذلك. مثال عطف البيان عمر، من قولك سافر أبو حفص عمر، الشاهد عمر. ومثال عطف النسق خالد، من قولك تشارك محمد وخالد، ويسوق الآن في باب المرفوع. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه، من قولك زارني الأمير نفسه، الشاهد نفسه، وأنت ترى أنها مرفوعة. والرابع البدل، ومثاله أخوك، من قولك حضر علي أخوك، مرفوع وعلامة رفعه الواو. قال: وإذا اجتمعت هذه التوابع، ما تقدم سيأتي شرحه مفصل، وما يذكره الشارح الآن قاعدة من القواعد، يقول: وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام، هذه التوابع الأربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل، ما تقدم في ترتيب الجمل؟ قدمت النعت، لأن النعت مع المنعوت كالكلمة الواحدة، ثم عطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطف النسق، ونظمها بعضهم كما في الحاشية تراجع. تقول: جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه، وهذه بارك الله فيكم تأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلة، وما سيأتي نتركه حتى يأتي. المهم أن تعلم في هذا الدرس أن عدد المرفوعات سبعة، وأن علماء النحو أخذوا ذلك من التتبع والاستقراء، وأن تحفظ هذه السبع: الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، المبتدأ وخبره، اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ومن حسن الترتيب والتصنيف أن ذكرها مجملة ثم شرع في التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب، ويستفاد من ذلك أن طالب العلم يعرف بادئ ذي بدء المرفوعات وأنها سبع، وبعد ذكر العدد شرع في البيان، وهذا أدعى لسهولة الحفظ ولتذكر ما نسي. فإذا علمت أنها سبعة وعددت ستا منها، عرفت أن واحدة منها قد نسيتها، وهكذا جمع العلم. وهذا فيما رأيته في علم الشريعة من أهم الأمور، ورأيت ممن يتميز به كثيرا العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم. فهذه من الأمور التي يتنبه لها طالب العلم في طلبه إياه. قال: الفاعل، هذه العناوين هي للشارح، وفي الأصل أي متن ابن آج الروم من قوله قال باب الفاعل، هذا كلام ابن آج الروم في متنه. تقدم معنا تعريف الباب. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذه التعريف تحفظ. ما هو الفاعل؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال الشارح وأقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. وغالبا ما يكون المعنى اللغوي أعم، أي في لغة العرب. أين نجده هذا؟ في المعاجم، في القواميس، علماء اللغة الذين اهتموا بمعاني الكلمات وبيانه. والاصطلاحي ما اصطلح عليه علماء الفن، فترى أن علماء النحو اصطلحوا بينهم واجتمعوا على تعاريف، منها تعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال والآخر اصطلاحي، أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل. الفعل الحدث، وتقدم معنا أقسامه. فالفاعل في لغة العرب من أوجد الفعل، أكلت فأنت الفاعل لأنك الآكل، من أوجد الحدث وهو الأكل. وبعض أهل العلم يقول الفاعل من قام به الفعل، الفاعل من قام به الفعل، وهذا عام. فتقول زيد نائم، فالفاعل زيد، هذا في اللغة، لكنه ها هنا مبتدأ، لذا كان من قيود الفاعل المذكور قبله فعله. والأمر سهل. إذن الفاعل في اللغة العربية من أوجد الفعل أو من قام به الفعل، فالفاعل في اللغة أعم من الفاعل في الاصطلاح، اصطلاح علماء النحو. قال وأما معناه في الاصطلاح، في اصطلاح علماء النحو، فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف، كما قال ابن آجر. ثم شرع في بيان هذا التعريف، لأن التعاريف فيها قيود لإخراج غيرها عنها، فلا بد من شرحها وضبطها حفظا وفهما. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، لا يشمل الفعل ولا الحرف، فقول ابن آج الروم هو الاسم أخرج الفعل وأخرج الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، وهو أي الاسم يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. إذن قول ابن آج الروم الاسم أخرج الفعل والحرف، وقول ابن آج الروم الاسم يشمل الاسم الصريح وهو الذي لا يحتاج إلى تأويل في جعله فاعلا، ويشمل الاسم المؤول بالصريح وهو الذي يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل كما سيأتي معه. وأخذ العلماء التقسيم إلى الاسم الصريح والمؤول بالصريح من التتبع والاستقراء، وهو اصطلاح لعلماء الفن. قال أما الصريح، أما الاسم الصريح الذي تقدم تعريفه، لماذا سموه صريحا ظاهرا بينا؟ قالوا لأنه لا يحتاج إلى تأويل. فتقول قال نوح، فنوح فاعل ظاهر لا يحتاج إلى تأويل كما سيأتي. قال أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم، في قوله تعالى قال نوح، قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نوح فاعل، والقاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال نوح. وإذ يرفع إبراهيم، الشاهد إبراهيم، من الذي يرفع القواعد ورفعها؟ إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم، فإبراهيم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن الفاعل هو الاسم، قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، عرفنا الصريح. قال وأما المؤول بالصريح وهو الثاني، والمؤول بالصريح من حرف المصدر وما دخل عليه، وتقدم تعريفه. فنحن قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، قال فأنا حرف توكيد ونصب، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا أنزل فعل مضارع، وفاعله والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه، هذا هو الشاهد، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، لذا سمي مؤولا بالصريح، لأننا احتجنا إلى تأويل، فقلنا وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي. قال والتقدير أولم يكفهم إنزالنا، ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، يسرني أن تتمسك بالفضائل، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ليسر، والتقدير يسرني تمسكك بالفضائل، وقولك أعجبني ما صنعت، التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. إذن قول ابن آج الروم الاسم أخرج الفعل والحرف، قوله الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، فالصريح ظاهرا والمؤول بالصريح لا تستشكله مع تقدمك في هذا الفن وكثرة إعراب الجمل يأتي. والإنسان في طلبه قد تمر به بعض الأمور يستشكلها، فمن الناس من يصرفه الشيطان فيؤيسه من العلم بحجة أنه لا يفهم فينصرف، وهذا قد غره الغرور. ومن الناس من يجاهد نفسه، أولا إذا أغلقت عليك المسائل فالجأ إلى الله بالتسبيح والتهليل والاستغفار وبسؤال من علمه الله هذه المسائل وبالجد والاجتهاد، وقيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. في بدء درسنا لربما كنت تستشكل كثيرا من الأمور، لكنك في آخر الدرس سترى ما كنت تستشكله أو كثيرا منه قد حلت عقده بإذن الله تعالى، هذا في كتاب واحد، فكيف إذا انتقلت إلى الكتاب الثاني ثم الثالث ثم ارتقيت إلى الموسعات؟ فالعلم يأتي شيئا فشيئا. ومن هنا فائدة مسلكية نحتاجها، وهي أن طالب العلم دائم التضرع لله سبحانه. شيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام كان إذا استعصت عليه بعض المسائل رجع إلى نفسه فحسبها فاستغفر الله سبحانه، فلا شك أن الذنوب لها آثارها في حرمان العلم وعدم البصيرة فيه، الله المستعان. قال وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، قول ابن أجرم في التعريف المرفوع يخرج ما كان منصوبا، وسيأتي بعض التفصيل في المطولة، أو مجرورا كذلك، فلا يكون واحد منهما فاعلا. إذن القاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع. وقولنا المذكور قبله فعله، المراد فعله التام كما سيأتي معنا، يخرج المبتدأ واسم إنا وأخواتها. يخرج المبتدأ ظاهر، لأن المبتدأ ما يبتدأ به الكلام، زيد قائم، ما تأتي تقول زيد فاعل إلا إذا أردت في اللغة، لأنه أي في الاصطلاح مبتدأ. وأما قول الشارح واسم إنا وأخواتها، هذا إما أن يكون خطأ مطبعي بارك الله فيكم، وإما أن يكون سبق قلم، لأننا في المرفوعات واسم إنا من المنصوبات، فالصواب خبر إنا. قال فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. قال ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، لأنها أفعال ناقصة مجردة عن الحدث عند جماهير علماء الفن، ولهذا قلنا المراد بالفعل التام. قال والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل، ما دل على الفعل ولم يقبل علامته، هذا هو اسم الفعل، دل على حدث وفعل لكنه لم يقبل العلامات. قال والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر، سيأتي أن الشارح ذكر موطن الشاهد. واسم الفاعل يشمل ذلك، واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، قال فالعقيق الذي هو في قوله هيهات العقيق، وزيد وما عطف عليه وهو عمر في المثال الثاني، شتان زيد وعمر، وأبوك كل منها فاعل. والحمد لله رب العالمين.